أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إلى متى تبقى أمتنا الإسلامية متخلفة؟ وإلى متى نعيش التمزق والحروب الداخلية؟ يقتل الواحد منا أخاه بدم بارد، يجوع ملايين البشر ولا يرف له جف، بل يبرر ذلك، بل يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. يكفر الناس بعضهم بعضا. إلى متى؟ لماذا أساسا تخلفت الأمة الإسلامية؟ ألم تكن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس؟ ألم تضئ قيم السماء التي نزلت على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظلام العالم؟ ألم نسمي المرحلة السابقة بالجاهلية؟ لماذا عدنا إلى الجاهلية؟ وماذا السبب؟ قبل أن أطرح السبب ثم أستفيد من آيات الذكر من سورة الإسراء بعض البصائر، أقول إخواني الذين حللوا تاريخنا ودارسوا هذه الأحداث التي ترت بعد رسول الله وبعد أفول شمس الإسلام إلى المغيب، هؤلاء فئات مختلفة. بعضهم مغرضون كالمستشرقين، دسوا السم بالعسل ولم يتحدثوا عن شيء إلا وأدخلوا فيه أفكارهم الخبيثة، وهم أكثر الذين درسوا حياة النبي واعتمدوا على روايات ضعيفة وضعها أعداء الدين، وضعها اليهود من ذو اليوم الأول، وقللوا من شأن النبي صلى الله عليه وآله. وبعض في مقابل هؤلاء حينما درسوا التاريخ الإسلامي درسوه من زاوية الغلو وعدم النقد الذاتي، بيّنوا أن كل شيء في التاريخ الإسلامي كان صحيحا، حتى الحروب الداخلية بين المسلمين برروها. أحدهم يقول: ذهبت إلى قبر هجر بن علي في الشام في أطراف دمشق، سألت أحدهم: من هذا المدفون؟ قال: هذا قبر الصحابي العظيم هجر بن علي رضوان الله تعالى عليه الذي قتله معاوية بن أبي سفيان رضوان الله تعالى عليه. شلون هم القاتل وهم المقتول رضوان الله تعالى عليه؟ يقدسون من لم يقدسه الرب. هؤلاء فئة وفئة أخرى كانوا فئة التقاطية، التقطوا جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركزوا عليها ولم يدرسوها دراسة كافية، وكذلك جوانب اختاروها اختيارا من دون أن يتوسعوا في الجوانب الأخرى. هذه خلاصة الدراسات التي كتبت عن تاريخنا، ولذلك لا تزيدنا هذه الدراسات إلا تحيرا، ما ندري شنو وليش صار شيء، لماذا نحن هنا. ثم دعنا عن الماضي، الآن أكثر من قرن مضى من بداية التحرك الإسلامي في العالم الإسلامي، تحرك في مصر، تحرك في شبه القارة الهندية، تحركات في الشرق الأوسط هنا، وأيضا تحركات كثيرة في أندونيسيا والبلاد الأخرى. أين صارت هذه الحركات؟ أين أنتجت؟ شنو أنتجت؟ شنو السبب؟ لعلنا نستطيع في هذه الليلة اقتباس بعض البصائر لوضع النقاط على الحروف فيما يتصل بواقعنا، ولعله مع الزمن نستطيع أن نكتشف السر الأعظم في تخلف المسلمين ونقضي على هذا السر ونبدأ بالبدء الجديد. السر في ذلك نعرفه بعد أن نتعرف على سنة إلهية. السنة الإلهية يعني الأنظمة التي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لهذا الكون ولن تتغير. النظام هو النظام، قانون البشر يتغير بس قانون ربك ما يتغير. ولذلك ربنا هنا يقول ولا تجد لسنتنا تحويلا، يعني مو فقط ما يتغير، ما تتحرك ولا مقدار قيد شعره. بالضبط، السنة هي السنة. أن هناك صراعا أبديا بين الحكمة والقوة، أو إن شئت أن تقول بين الحق والقوة. القوة تسعى من أجل السيطرة دون اهتمام بالحق، والحق أحق أن يتبع من القوة. كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يختصر ذلك في تطبيق واحد، يقول إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فبئس العلماء وبئس الملوك، وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فبئس العلماء فنعم العلماء ونعم الملوك. يعني شنو هذا؟ يعني العلماء يمثلون الحق، العلماء بالله، والملوك يمثلون القوة، القوة يجب أن تكون في خدمة الحق وليس العكس، أليس كذلك؟ هذا تطبيق في كل الأمور، في كل الأمور يجب أن يكون الحق، الحكمة، الفكر الصحيح هو الحاكم. وبهذا ربنا سبحانه وتعالى نصر نبيه. أول سورة نزلت على النبي أي سورة؟ سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن جاءت الآية الكريمة على أساس القراءة، الفكر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الرسول كان منذ البداية يقول أنا رسول، إنما أنا رسول، أنا ما أريد شيء، ما أطلب منكم أجر. صحيح أن النبي حكم، صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم القوة أيضا، لكن إذا دخلنا في عمق التاريخ ودرسنا حياة النبي نجد أن استخدام النبي القوة ربما يشكل 10% من قدرته ومن سيطرته، 90% غير ذلك. أنت الآن قول، وهذا واجد معروف، أن النبي فتح القلوب، فتح النفوس، فتح البلاد بأخلاقه، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم اللي جعل رسول الله ينتشر كلامه، لأنه العرب ذاك اليوم كانوا غلاظ شداد، ما يهمهم الكتل وذرب كذا، بس اللي استقطبهم الأخلاق، ومن ثم الحكمة، ومن ثم القناعة. هذه النقطة نسيت في واقع مع الزمن، الناس أخذوا القوة وتركوا الحق. فور رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القوى التي كانت قوى عسكرية هي التي غلبت، العسكرتارية إن صح التعبير. ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه والخلص من أصحاب النبي الذين اتبعوه تمسكوا بالحق، وكان بإمكانهم أن يستخدموا القوة، ولكن من للحق؟ من للحكمة؟ من للأفكار الصحيحة؟ لو كان الإمام علي وغيرهم يروحون على أساس استخدام القوة، وجاءهم أبو سفيان، جاء أبو سفيان الإمام يرمي سلام الله عليه قال لأملأنها لك خيلا ورجالا. من أنت؟ أنت منه؟ أبو سفيان جاء الإمام علي سلام الله عليه قال له تعال أنا وأنت نتفق، يعني بني أمية اللي هم بني عبد الدار اللي هم كانوا القوة العسكرية الأولى تقريبا في الجزيرة العربية، أرادوا استخدام هذه القوة باسم الإمام علي سلام الله عليه، يعني جعل الإمام علي غطاء لأفكارهم، وفعلوا ذلك. فعلوا ذلك، أول واحد يزيد ابن أبو سفيان حكم الشام، ثم لما مات معاوية ابن أبي سفيان حكم الشام، ثم لما مات يزيد ابن معاوية، ومن ثم مروان وأولاد مروان الأكمش الأربعة، ومن ثم يعني البلاد حولوا البلاد الإسلامية من بلاد الحكمة والعلم والموعظة الحسنة إلى بلاد الضرب والنهب والكتل. طيب، هذا الاستمرارية هذا الشيء جعلت بعض الثقة، بعض أبعاد الثقافة الإسلامية متأثرا بهذا النوع، وكأنه الإسلام لا تقوم له قائمة إلا بالقوة، إلا بالسيف، بينما الإسلام في الحقيقة دين العلم، دين الحكمة، دين الموعظة الحسنة، دين الأمر المعروف والنهي عن المنكر وكذا. أنا أعتقد الأسبوع الماضي في مثل هذا الموقع أو في هذا الموقع تكلمت حول استخدام اليد في النهي عن المنكر، قلت هذا الشيء ليس بصحيح، اليد أو القوة القاهرة يجب أن تكون فقط وفقط بيد النظام السياسي الحاكم والنظام السياسي الشرعي الحاكم في البلاد، وليس كل نظام سياسي. أيضا بعض الناس تساءلوا بعثوا إلي برسائل، هذا كلام غريب. شنو كلام غريب؟ شوفوا كلمات القرآن الكريم، شوفوا روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. إحنا أساسا جئنا من أجل نشر الفضيلة، نشر إذا كانت قضية القوة هي المصدر فهناك من هو أقوى منا. طيب، أنا هذا بحث هو بحث عميق ومتشعب ما أريد أدخل فيه، ولكن أدخل في البحث التالي، وهو هذه القوة قوة الحق وليس حق القوة يجب أن تكون الحاكمة. احفظوا هذه الكلمة، قوة الحق وليس حق القوة. كل واحد قوي يكون له حق؟ لا، كل من له حق هو قوي، الإمام علي سلام الله عليه يقول الذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق إليه، والقوي عندي ذليل حتى أخذ الحق منه. هذا معنى الحق، الحق هو الأساس. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، الحق هو الحاكم الحقيقي. فمشكلة وينها؟ مشكلة أنه الناس الذين ينبغي عليهم أن يطوروا الدعوة إلى الحق كالعلماء والأكاديميين والإعلاميين والمفكرين، سريعا ما يتركون هذا المجال لغيرهم، يعني سريعا ما يريد أن يطبق الدين بقوة السلاح. عمي ليش بقوة السلاح؟ بقوة الكلمة، بقوة الإقناع. يبدو لي أن أخطر ما ابتليت به الأمة منذ الأول إلى الآن هذا الشيء. هذا الإنسان كان حاكما، كان رئيس شيخ عشيرة وجمع السلاح. خب أين الحق؟ أين ذلك العلماء؟ أين أولئك الذين نشروا علمهم في الآفاق؟ أين هم؟ هم في الظل. أما الظاهر فهؤلاء أهل الحق، أهل الفكر، أهل العلم، أهل الكتاب، أهل الذكر. هؤلاء يجب أن ينشطوا في تطوير أفكارهم، واحد، في نشر أفكارهم، اثنين، في تربية الرجال الصالحين، ثلاثة، ومن ثم يصل. بس أنت شوف، أنا أسألك، أنه في البلاد الإسلامية دولتان كبريان، الأولى أكبر دولة إسلامية على الأرض الآن، الثانية أكبر دولة إسلامية في إفريقيا، الأولى أندونيسيا والثانية وين؟ نيجيريا. زين، أندونيسيا شلون دخلت في الإسلام؟ تقارين تاريخ أندونيسيا، تعرفون أندونيسيا مجموعة جزر. إذا كان الفاتحون الإسلاميون يذهبون إلى هناك لفتح كم سنة كان لازم يطولون حتى 3000 جزيرة إرخبيل هذا كله يسيطرون عليها؟ ممكن هذا؟ كان صعب هذا. لا، الإسلام دخل أندونيسيا عبر التجار، الناس اقتنعوا بالفكر. الإسلام دخل نيجيريا أيضا عبر التجار. أنا ما أدري، في أندونيسيا كأنه شخص هو من حضرموت راح هناك ونشر الإسلام، ثم التجار الهنود اللي راحوا هناك ونشروا الإسلام. أما في نيجيريا أعرف أن شخص كان حاجي، السفينة تحطمت، ما شنو صار بالغلط، وصل إلى شواطئ نيجيريا ودخل هناك وبلغ الإسلام. هي قصة طويلة، بلغ الإسلام والإسلام انتشر في نيجيريا وليس بقوة السلاح. طيب، هذا الإسلام اللي انتشر في نيجيريا بقوة المنطق، بقوة الإقناع، ما يمكن أن ينتشر في أمريكا الشمالية بنفس المنطق، ما يمكن ينتشر في أستراليا، نيوزيلندا، فيجي، الأوقيانوسية بنفس القوة، ما يمكن أن ينتشر في شمال إفريقيا، في جنوب أمريكا يسمى بالأمريكا اللاتينية بقوة الإقناع. ليش لا؟ ليش لا؟ وين صار؟ لماذا نحن لم نبلور الفكر الإسلامي، القرآن الكريم وروايات أهل البيت وقصص النبي وأحاديث النبي، نبلورها بصورة اللي العالم كله يهتدي بنا؟ نحن قصرنا هنا. وكل من جاء لنشر الإسلام هكذا ظن أنه يتحرك حتى يصل للحكم، وصل للحكم يطبق الإسلام بقوة. وأنا سمعت بأذني كلام مرسي، وكان رئيس جمهورية مصر قبل الانقلاب عليه بفترة قصيرة، يمكن أسبوع أقل، قال أنا القائد العام للقوات المسلحة، اللي يعارضون الإسلام بقية عمرهم راح يكون في السجن. تبين هو بقية عمره كان في السجن. شو هالمنطق؟ هالمنطق مرفوض. منطق اللي احنا عندنا مو منطق انه بقوة السلاح والقائد العام القوات المسلحة. وانا اعلق في هذا الموضوع او الموضوع اليوم شخص سألني في هذا الموضوع شنو ماذا تريدون بعد الحرب مع داعش بعدما وضعت الحرب أوزارها شنو تريدون؟ قلت له هذا الموضوع موضوع نرجع فيه إلى القرآن الكريم. شنو القرآن؟ قلت القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما حتى وثم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. ثم يقول ربنا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. بعد الحرب نحن يجب أن يصير قانون لا غالب ولا مغلوب. مثل أنا دعوتي الآن للحكومة العراقية بأن يهتموا بالمحافظات أو بالمناطق المتضررة بسبب هذه الحرب أكثر من سائر المناطق، لأن الله يقول وأقسطوا، يعني لا تفكر هذه حربك هذا ما حربك هذا عدوك هذا. إهنان العدالة يجب أن تحكم، إهنان لازم يحكم منطق لا غالب ولا مغلوب. هذه نقطة الفراغ عندنا، دعونا نقرأ القرآن الكريم نستفيد من آياته العظيمة مفاتيح حلول مشاكلنا. ربنا يبين في سورة الإسراء ويقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، يعني هؤلاء جمعوا قواهم حتى يطردوك يبعدوك عن الأرض ليخرجوك منها. ربنا أولا يقول وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. النبي رحمة، إذا خرج النبي من أرض نزل العذاب على تلك الأرض، لذلك يقول وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. شنو هذا؟ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. حينما خرج لوط من قومه انقلبت قراهم، حينما خرج هود نزل على عاد تلك الصواعق، وكذلك بالنسبة إلى صالح فيما يرتبط بقوم ثمود وغيرهم. النبي رحمة، بعض الحكومات الفاسدة يشوف عالم يقتلوه، يعني شوف في العراق، أنا أقول لك العراق تجربتكم مو تجربة غيركم. ذاك الأحمق حينما قتل آية الله العظمى الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، بعد مقتله بفترة قصيرة صارت حرب بين العراق وإيران، 8 سنوات حرب. هذا كان يستطيع أن يكون صمام أمان، لكن القوة خصوصا القوة حينما تدخل في مخ الإنسان وتصير مثل الخمرة سكر القوة، يعني قوي يصير سكران عبر كل شيء يقدر يسويه، وعملا انتهى به المكر وين انتهى به الأمر. فحينما يخرج العالم يخرج المصلح يخرج النبي من الأرض، البلاء ينزل على تلك الأرض لأن هؤلاء أمانة أهل الأرض. طيب ربنا ثم يقول سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. طيب ماذا يفعل النبي وماذا نفعل نحن الذين نقتدي بالنبي؟ شوف البرنامج، برنامج الصراع، الصراع مع العدو إلى برنامج بالنسبة لنا، هو يروح يجيب أسلحة يسوي مكر ويسوي كذا. احنا عندنا برنامج أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا برنامج إقامة الصلاة. بعدين ومن الليل فتهجد به، ليلهم قوم، قيام الليل، وقيام الليل في الحقيقة أمان للإنسان ولأهله ولعشيرته ولبلده، نافلة لك تدبروا في هذه الكلمة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني حينما يقوم النبي في الليل، وأنت كذلك حينما تقوم الليل، الله يرفع شأنك، يصير عندك مقام محمود. وبعد وقل رب أدخلني مدخل صدق، أخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني الإنسان المؤمن يطلب من الله أن تنضبط سلوكياته هو، يعني يصير سلوكه سلوك مع الحق، مع الأخلاق، مع الحكمة، سلوك يدخل مدخل الصدق، يخرج مخرج الصدق. هذا ببحث طويل، بس هل مقدر أكتفي؟ إذا هذا صار، يعني صار أولا شيء إقامة الصلاة والتهجد بالليل والتزام الحق في سلوكيات الفرد القائد أو الأفراد المؤمنين به، هنا تتحقق سنة الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل. هنا الحق يأتي والباطل يزهق، إن الباطل كان زهوقا. فنحن إذن في مثل العراق اليوم، شو نحتاج؟ هل نحتاج عسكرتارية نزيد من عدد القوات المسلحة؟ عندنا جيش، وعندنا شرطة، وعندنا حشد، وعندنا قوى أمنية، وعندنا وعندنا، نكثرها؟ يعني نحكم البلاد بقوة السلاح؟ هل هذا توجهنا؟ أو توجهنا لا، نحكم البلاد بقوة الفكر، بقوة القناعة التي بالكلمة الطيبة، بالموعظة الطيبة. احنا نريد نربي جماهيرنا على شنو؟ نربي جماهيرنا على أن لا يظلم بعضهم بعضا. المسلمون عبر التاريخ حتى في الظروف اللي كانت الحكومات ظالمة، لكن المسلمون كانوا يديرون أنفسهم بأنفسهم. الآن عندك فد مثل بالعراق، ومثل في إيران، وفد مثل واضح. أنا أي إنسان يصير القاضي الأول في إيران رئيس القوة القضائية أشفق عليه، لأن أدري هذه مهمة صعبة تحقيق شيء. 3 ملايين حسب ما سمعت، 3 ملايين إضبار الآن أكو في أقبية القضاء. طيب كم سنة هذا الإضبارات يبدأ يراجعوها يفكرونها؟ يتطور في العراق هم عندنا مشكلة. مثلا في بعض سمعت في بعض المحاكم القضائية المرتبطة بالعائلة، حسب ما قيل لي، قالوا في بعض هذه المحاكم القاضي يدخل كم واحد ويا بعض، وشبه يقول مثل بعض الدكاترة اللي قلة الوقت يدخلون كم مريض ويا بعض، شو واحد شو يا شو. هذا قضاء. لكن في العراق أكو عندنا نعمة كبيرة، وهي نعمة الفصل بين العشائر والإصلاح في ذات البين، وهذا خفف من مهمة القضاء كثيرا. يا ليت هذا ينتشر أكثر فأكثر. شوف الفرق، هذا العراق وإيران مثل بعض في كل شيء تقريبا، لكن ما دام الناس هم اهتموا بمسألة الخلافات فيما بينهم عبر عشائرهم، القضاء صار خفيف المعونة. في إيران ما عندهم هالعادة إلا في بعض المناطق، أرادوا أن يحققوها ما نجحوا إلا قليلا. إذن المسلمون كانوا يديرون أنفسهم بأنفسهم بهذه الآيات الكريمة، بهذا القرآن الكريم. عشيرتين في البصرة اختلف، والاختلاف وصل إلى حد استخدام السلاح، وبقوا لفترة طويلة. اللي يمي للفصل، أنا قلت صاحبي هذا أفضل شيء أن هم بيناتهم يقعدون، أنا ما عندي معرفة كاملة بأمورهم. وأريد إذا أريد أدخل في هذا المجال يحتاج لفترة طويلة إلى أن أحكم بما أراني الله سبحانه وتعالى. جالس جايين قلت من خالد أنا قاعد هاي الغرفة وهم قاعدوا بيج الغرفة، وكان عندي شخص راحوا بعد فترة أجوا. أول ما سلموا علي قال سيدنا البشارة، إحنا قاعدنا بيج الغرفة وقلنا ما دمنا جينا بيت السيد صفي ما بينه وصفيناه. بس وما عندنا شيء بعد، بس نسلم عليك وروح سلم وراحوا. الحمد لله النفوس الطيبة، بيت السيد أمان، أجوا بيت السيد، وبيت السيد هذا قناعة واستطاعوا، الشيطان شرد، رجعوا إلى حكمتهم وصلوا. نحن يجب أن نعودها، وهذا يحتاج علماء الدين، حوزات العلمية، الخطباء، الحكماء، ناس يجب أن يبلوروا الفكر، الموعظة. لا تفكروا في السلاح، أول شيء فكروا في القناعة، أول فكروا في الموعظة الحسنة، أول فكروا في التربية الصحيحة، أول شيء فكروا في كيفية مواجهة الطغاة. قبل 3 سنوات كنت عند شخصية غربية مرتبطة ببلد، فهو ذاك حكى الكلام، قال لي احنا ساعدناكم، احنا ساعد العراق في مقاومة الإرهاب. قلت له شوف احنا ما يشر، انا ما يشرفني ان اولادي يصيرون مجرمين ثم اقتلهم. قال يعني شنو؟ قلت له هذول اولادنا، صحيح اذا صار مجرم لابد لي ان احاسبهم، لكن هذا ما يشرفنا. الإمام علي سلام الله عليه في حرب الجمل كان يبكي، يبكي يبكي وهو يحارب، يقول ليش المسلمين صار مع بعض يكتلون بعضهم؟ ثم لما سأسئل قال إخواننا بغوا علينا. نحن فلسفتنا مو فلسفة القتل والذبح والتشريد والتخريب. فقال لي شلون التشريد؟ قلت له أنا أريد أربي الناس حتى لا يصيرون إرهابيين، لا تنتشر الكراهية فيما بينهم، أرب الناس حتى يحبوا بعضهم، حتى يتعاونوا، حتى يبني بلدهم، هذا هدفي. كان صدق والله. بس شلون؟ قلت له أنتم ما تخلونا إحنا ننشر ديننا، إحنا الدين دين السلام، دين المحبة، دين الكرامة. وفي الحقيقة هذا هو الهدف اللي نحن نريد أن نصل إليه. أما توصل إلى السلاح واستخدام السلاح هذا آخر شيء، والعرب عندهم مثل يقول آخر الدواء الكي، وأول يوم تجيب الكي آخر الدواء، آخر الدواء السلاح، أما أول الدواء